هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الرؤية الفصائلية لإنجاز الوحدة، سنبقى وإياكم في لقائنا لهذا اليوم. في فقرات لقائنا لهذا اليوم سنكون والبداية في فقرة صحافة العدو، نتناول فيها أهم تناولته صحافة الاحتلال والزميل علياء صالح. بعد صحافة الاحتلال سنخصص وقتا للحديث مع ضيف كريم عبر الهاتف وإطار الحديث الرؤية الفصائلية لإنجاز الوحدة. بعد الفقرة الحوارية مستمعينا الأفاضل انتقل وإياكم إلى نداء غزة، وماذا عن تزايد ظاهرة التسول في قطاع غزة وما السبب لمعالجتها، والزميلة شيماء الغراوي. نهاية المطاف سنخصصها لفقرتنا من مع الشهداء، نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم تناولته صحافة الاحتلال. إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على مكانة الجيش في ظل النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، إلى جانب تداعيات الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها شركة أرامكو على مستوى كيان الاحتلال، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معريف، الانتخابات تهمش الجيش، يدعت إحرنوت، ماذا بعد أرامكو؟ مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معريف، حيث تناول المحلل العسكري في الصحيفة تالي فرام تداعيات الانتخابات على مكانة الجيش. وقال رام إن الأحداث الأمنية الأخيرة بالمنطقة أخرجت إلى النور قضايا كان يمكن لها أن تبقى طي الكتمان، لكن العام الأخير شهد سلسلة تطورات أمنية وعسكرية ظهر فيها أن قيادة الجيش تتلقى قرارات من المستوى السياسي تم اتخاذها دون الرجوع إليها، وهو ما لم يرد أن يراه قائد الجيش الجنرال أفيف كوخافين في مقر قيادة هيئة الأركان. وأوضح ليفرام أن الأزمة السياسية العاصفة قبيل وبعيد الانتخابات لا تحمل بشريات سارة للجيش والمستوى العسكري، على اعتبار أن إسرائيل تعيش مرحلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة خلال الآونة الأخيرة، سواء في جبهة غزة أو الشمال. وبات واضحا أن المؤسسة الأمنية والعسكرية بحاجة لوزير حرب متفرغ كليا لهذه المهام الصعبة. وختم ليفرام مقاله في صحيفة معريف بالقول: لم يكن ليحصل هذا لو كان في إسرائيل وزير دفاع متفرغ ينقل التهديدات الأمنية من المستوى العسكري إلى نظيره السياسي ويبحث الفرص والمخاطر في أي قرار سياسي، حتى جاءت التسريبات على نية نتنياهو شن حرب على غزة قبل أيام قليلة من التوجه لصناديق الاقتراع، وكل هذا يعطي إشارات غير مريحة من داخل الجيش. ومن صحيفة معريف إلى صحيفة دعاة حرونوت، حيث ذكر الخبير العسكري للصحيفة رومبن يشاي إن الهجوم الأخير على منشآت شركة أرامكو السعودية يحمل تهديداً ضمنياً بمفاجأة إسرائيل مستقبلاً، وإن هذا الهجوم سيترك أثره على الشرق الأوسط. وأشار بن يشاي في تحليله إلى أن هذا الهجوم يعطي انطباعا عن القدرة والتفوق في مجال الروبوتات الطائرة، وإن تميز المهاجمين في مجال القتال الحركي ليس أقل خطورة، وهنا قد تتم مفاجأة إسرائيل. وأكد أن عدم رد واشنطن يدلل على فقدانها الرد أمام هذه الهجمات الواسعة، واعتبر ذلك مقلقا لإسرائيل بوصف هذه الهجمات هي الأخطر وأثارها قد تطال إسرائيل أيضا. وختم بن يشاي مقاله في صحيفة يدعاة حرونوت بالقول: عدم الرد على الهجمات يعني انخفاض مستوى الرعاية الأمريكية لدول الإقليم من جهة، ومن جهة أخرى يخفض من مستوى الردع الإسرائيلي في المنطقة، وهذا ما قد يهدد الوجود الإسرائيلي مستقبلا. أحبتي الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنيا فلم تهزم عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيفة زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وكتائب، أختاه خاتم في الحزام الناسف، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود، بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحفر في قلوب المعتدي، ستزول إسرائيل من كل الوجود. كل شبر اسحقوا جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يبدى دام صدري خافقا برضا الجهاد.
أهلا ومرحبا بعودتكم السمعين والسامعاتنا في لقائنا من فلسطين اليوم، الرؤية الفصائلية لإنجاز الوحدة، محور حديثنا إليكم التساؤلات التالية: ما الذي تشكله الرؤية الفصائلية الجديدة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؟ ما الجديد الذي تطرحه ويجعلها قابلة للتحقيق؟ وهل من أدوات جديدة لدى الفصائل صاحبة الرؤية؟ وهل تدفع المخاطر التي يتعرض لها مسار القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن إلى الوحدة؟ الرؤية الفصائلية لإنجاز الوحدة محور الحديث. مستمعينا الكرام، أعلنت 8 فصائل أنها قدمت رؤية وطنية شاملة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادا إلى اتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، متضمنة جدولا زمنيا للبدء بإنجاز الاتفاق. وأكدت القوى 8 أنها وجهت نسخة من الرؤية الوطنية إلى مصر وجامعة الدول العربية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ودعت الفصائل 8 إلى أوسع حالة للالتفاف الشعبي وفصائلي ومؤسساتي مع هذه الرؤية كخطوة مهمة على طريق إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام. الجدير ذكره أن الفصائل التي صاغت المبادرة هي حركة الجهاد الإسلامي، الجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى حزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة. قراءة حراك الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
مبادرة لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، هكذا يمكن توصيفها أطلقتها عدد من الفصائل الفلسطينية في مسعى لتحريك مياه المصالحة الراكدة، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته وسط مدينة غزة وبتوقيع الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية القيادة العامة والصاعقة. تقوم المبادرة على اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام 2005 و2011 و2017 في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017 مرجعا لإنهاء الانقسام واستعارة الوحدة الوطنية. وفي المبادرة التي سلمت لحركتي فتح وحماس بانتظار الرد عليها، تعتبر المرحلة من أكتوبر 2019 وحتى يوليو تموز 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام تتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية وصولا إلى إجراء الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني منتصف 2020. في طرفي الانقسام فتح وحماس لا تجاوب حتى اللحظة على ما يبدو مع المبادرة في ظل تمسك كل طرف بموقفه، فالاثنان يرون أن مبادرة الفصائل لا تحمل جديدا ولا تعالج القضايا محل الخلاف، كما أنها قد تتعارض مع جهود مصرية في هذا الإطار. وبينما دعا الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات حركتي فتح وحماس إلى التقاط الفرصة بالموافقة على الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، تتمسك حركة فتح بتسليم حماس قطاع غزة ولا حاجة لأي مبادرات جديدة، فيما تصر الأخيرة على مبدأ الشراكة في الحكم وحلولا في قضايا معقدة. يرى القائمون على المبادرة أنها تشكل أساساً وبوابة لإحياء مسار المصالحة ومغادرة دائرة الانقسام وإلى الأبد، وبناء وحدة وطنية على مساحة واسعة من القواسم المشتركة. لكن السؤال الذي يبقى قائماً، عما إذا كانت الإرادة السياسية قد توفرت لدى طرفي الانقسام لمغادرته ولمواجهة التحديات، أم أن المبادرة لن يكون مصيرها أفضل حال من المبادرات التي سبقت؟
نشكر المراسل الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ونعود لنذكركم بتساؤلات اللقاء. ما الذي تشكله الرؤية الفصائلية الجديدة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية؟ ما الجديد والذي تطرحه ويجعلها قابلة للتحقيق؟ وهل من أدوات جديدة لدى الفصائل صاحبة الرؤية؟ وهل تدفع المخاطر التي يتعرض لها مسار القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن إلى الوحدة؟ مستمعين الأكارم، عن الحراك الفصائلي بصدد إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة والرؤية المطروحة بهذا الشأن، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ عصام بكر، عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ عصام، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا بكم، مساء الخير.
حياكم الله، مساء النور. ماذا عن الرؤية الفصائلية المطروحة اليوم بشأن إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة أستاذ عصام؟
نعم، هناك ثمان فصائل اجتمعت في قطاع غزة، عدت على مدار عدة أسابيع، جرى نقاش العديد من الاتفاقات. نحن ذهبنا إلى اليمن وإلى السودان وإلى مكة وإلى كل عواصم العالم من أجل إنهاء صفحة الانقسام الكارثي والتوحد لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، بما فيها محاولة تصفية هذه الحقوق من قبل الإدارة الأمريكية في تكالب وتبادل للأدوار مع الإدارة الأمريكية في محاولة إعادة رسم خارطة المنطقة بتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. هذه المبادرة أو هذه الوثيقة هي كما قلت من ثمانية فصائل، تتضمن تلخيصا لكل ما جرى من الاتفاقات طوال السنوات الماضية، تتحدث بشكل مباشر عن أهمية إنهاء الانقسام بشكل بإرادة حقيقية من أجل الوصول بالقضية الوطنية إلى بر الأمان، تتحدث عن تطبيق الاتفاقات التي جرت، بما فيها اتفاق تشرين 2017 وبما فيها لقاء بيروت وملخص ما جاء في لقاء بيروت، تتحدث عن دعوة الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني للاجتماع في القاهرة خلال فترة قريبة قادمة لوضع آليات وبرنامج وطني، تتحدث عن جملة من النقاط الأخرى التي لها علاقة بالبدء بتوحيد مؤسسات الدولة أو السلطة في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والعمل على الإعداد لانتخابات تشريعية
يعني
للمجلس الوطني.
الرؤية اليوم هل هي تصويب للمسار الفلسطيني أم تهيئة الأرض لمواجهة صفقة القرن؟
هي كلاهما. أنا أعتقد أن لا يمكن مواجهة صفقة القرن الأمريكية إلا بوحدة وطنية راسخة يتم فيها إلغاء ما تراهن عليه الإدارة الأمريكية من حالة الانقسام الحالية، ومحاولة العبث بالساحة الفلسطينية من خلال زجها في أتون خلافات داخلية لا مستفيد منها إلا دولة الاحتلال ومشاريعها الاستيطان الاستعماري في أرضنا وسياسات التطهير العرقي. بالتالي الممر الإجباري اليوم أمام الشعب الفلسطيني هو التوحد بإرادة صلبة لمواجهة التحديات، لإزاحة الرهان على إمكانية العودة لتسوية سياسية مع دولة الاحتلال، والذهاب لتصعيد كل أشكال المقاومة المقفولة بالقانون الدولي بإرادة فلسطينية شعبية ووطنية واسعة لها علاقة بتصويب البوصلة نحو مواجهة مخططات الاحتلال بدل الانشغال وإشغال الساحة الفلسطينية التي لا تحتمل المزيد من الانقسام، إشغالها في انقسامات وقضايا داخلية كما قلت لا مستفيد منها إلا الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب، هناك توجه على مستوى الرؤية تحت عنوان منظمة التحرير، هل الرؤية عملية تعويم للمنظمة أم أن هناك أطراف أو أم أن هناك ضرورة لإعادة إحياء أطر المنظمة والتركيز عليها، ولماذا؟
وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده هي محل إجماع وطني. لا يمكن أن تبقى هذه الحالة أن تكون المنظمة جزء من حالة الانقسام. الانقسام حدث في سلطة أوسلو التي هي يعني سلطة فلسطينية جاءت بمتاج قرار للمجلس المركزي لمنظمة التحرير. بالتالي إعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير بما فيها التوافق على برنامجها وإدخال الفصائل لا سيما الإسلامية التي لم تشارك حتى الآن في الأطر والهيئات المختلفة ومؤسسات منظمة التحرير هي البيت الرحب وهي المظلة الجامعة والكيان المعنوي للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وهي تمثل هوية الشعب الفلسطيني الوطنية. بالتالي إعادة تفعيل البرنامج الوطني لمنظمة التحرير على قاعدة مجابهة دولة الاحتلال وسياسات العنصرية وإجراءاته على الأرض يتطلب أن يكون هناك إعادة للنقاش وحوار جدي من أجل التوافق على برنامج المنظمة كما قلت، وأيضا التوافق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون فترة فترة زمنية محددة تنهي حالة الانقسام وتستوعب المنظمة كافة المكونات الرئيسية في المجتمع الفلسطيني بما فيها فصائل العمل الإسلامي لتكون جزء من أداة المواجهة، لا أن يكون هناك تعدد للبرامج في إطار مواجهة الاحتلال.
نعم، الخطوة الأولى المطلوبة فلسطينيا أستاذ عصام باتجاه تفعيل الرؤية على الأرض، ما هي خطواتكم اللاحقة بهذا الصدد؟
الخطوة اللاحقة هي بدء حوار والشروع في حوار جدي.
نعم.
كما قلت هناك 8 فصائل رئيسية في إطار منظمة التحرير تم التوافق في إطارها على هذا هذه الوثيقة.
نعم.
سيتم يعني نقل إذا جاز التعبير حالة الحوار من قطاع غزة، ونحن نرحب بهذه المبادرة وهذه الورقة الهامة إلى الضفة الغربية. اليوم كان هناك نقاش على مستوى القوى الوطنية والإسلامية على مستوى الضفة الغربية وهي الإطار المركزي لكافة القوى الوطنية، تم التأكيد على الترحيب بهذه الوثيقة والتأكيد على أهمية الذهاب والشروع بخطوات جدية ملموسة من أجل معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال. أعتقد أن الأجواء الآن مهيئة ربما لإمكانية دعوة الأطراف للقاء يعني خلال الفترة القادمة في العاصمة المصرية أو في رام الله من أجل استكمال التشاور والبحث لوضع آليات مناسبة لتطبيق هذه الورقة البرنامجية والشروع في عقد أو البحث في عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل كافة في العاصمة المصرية أيضا، الذي من المقرر أن يفضي إلى يعني توافق سياسي من أجل بلورة استراتيجية وطنية وخطاب سياسي موحد يستطيع الإجابة على الأسئلة الصعبة ويضع ويرسم معالم استراتيجية وطنية مغادرة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ عصام بكر عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني، تحدثتم إلينا، حياكم الله. أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في إطار لقائنا من فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الساعة الآن 2:33 ظهرا والدقيقة 9 بتوقيت القدس المحتلة. مستمعينا الأكارم وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء، أذكركم بأرقام الهواتف حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489990، وكذلك موقع إذاعة طهران على شبكة الإنترنت arabicradio.net لمتابعة المزيد في الشأن الفلسطيني. أيها الأكارم، وننتقل إلى إطار فقرات لقائنا، ماذا عن تزايد ظاهرة التسول في قطاع غزة وما الأسباب لمعالجتها؟ إلى الزميلة شيماء الغراوي وهذه الفقرة.
نداء غزة. ما مستمعينا الكرام، تشكل ظاهرة التسول في قطاع غزة تحديا مجتمعيا بسبب اتساع نطاقها على وقع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. معالجة أسباب الظاهرة دفعت الجهات المختصة إلى فتح باب النقاش لمكافحتها بالتعاون مع العائلات والعشائر في غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشا.
على جنبات الطرق والأرصفة تجدهم ينتشرون كبارا وصغارا بحثا عن المساعدة عبر التسول، يستعطفون المرة بالنظرات تارة وبالطلب تارة أخرى، انعكاسا لظاهرة شقت طريق هداك للمجتمع الغزي في ظل الأزمات والظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة. المواطنون يعتبرون ظاهرة التسول في القطاع بشقيها الظاهر والمقنع آكدة بالتفاقم، وهي بدأت تتخذ جانب المهنة أكثر منها الحاجة، وبأنها عمل منظم وليست مجرد أعمال فردية في كثير من الأحيان.
التسول صار صنعة، هلقيت اليوم صارت مهنة لبعض الأشخاص، في ناس بتستحق اللي تمد إيدها، لكن في ناس عندها عزة نفس مش مستعدة تموت من جوا ولا تمد إيدها، لكن في ناس أخذتها صنعة اليوم.
هم مش محتاجين الإشي هذا وبيمتهنوها، لأنه صارت الإشي يجيب لهم أكثر من أنهم يقعدوا، هم يكون في شغل عندهم، يعني شغلانة على الجاهز بتجيهم، والناس مثلا في ناس حتى من اللي بتعطيهم مش محتاجة وبتديهم.
اتساع نطاق الظاهرة في غزة دفع اليوم إلى فتح باب الحوار حول أسبابها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية من خلال لقاء نظمته وزارة التنمية الاجتماعية تداعت له العائلات والعشائر للوقوف على الظاهرة وعلاج مخاطرها.
العمل على إيجاد فرص عمل للناس المتسولين، الدور الشؤون الاجتماعية كوزارة فعالة في القضاء على هذا الملف بتوفير اللي هو احتياجات هؤلاء الناس المحتاجين إذا كانوا فعلا محتاجين، وأيضا من هو لما ليس محتاج العمل على إعاده للمدرسة أو إذا كانوا طالب إلى المدرسة أو اللي هو إيجاد فرصة عمل له إذا كان يستطيع العمل.
توفير الحماية الاجتماعية وحصر أعداد المتسولين وإجراء معالجات ميدانية هي الطرق التي بدأت تسلكها الجهات المعنية استشعارا بالظاهرة والتي يشكل وجودها إهدارا للكرامة الإنسانية وتعكس مظهرا غير حضاري.
وضعنا خطة من 4 مراحل، مراحل للحصر، مرحلة توعية كما شاهدنا اليوم في مع الوجهاء والعشائر، مرحلة إعلامية، مرحلة الجمع المتسولين، ووضع خطط علاجية لهؤلاء المتسولين. احنا كمجتمع نرفض غزي، نرفض التسول وهو غريب على عاداتنا وعلى تقاليدنا.
بالقياس على الواقع قد لا يبدو حجم الظاهرة والتي قدرتها الجهات المعنية بالأرقام بأنها لا تتجاوز 200 متسول بالكبيرة، لكنها أصبحت تثير المخاوف من اتساعها.
نشكر الزميل عماد الناتشا. وحول اتساع ظاهرة التسول في القطاع وتوجه الجهات المختصة والعائلات والعشائر لمواجهتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختصة بالصحة النفسية سحر كويدر، نستمع معا.
سيدة سحر، عندما نتحدث عن أزمة المتسولين في قطاع غزة، هل تعتقدين أن السبب الرئيس في انتشار هذه الظاهرة هل هو الحصار أو العقوبات المفروضة على القطاع التي يتحمل تبعاتها المواطن؟
ظاهرة التسول هي ليس بالظاهرة، هي بالظاهرة القديمة الحديثة. قديما هي يعني ممكن نتحدث إن هي كانت الظاهرة موجودة، لكن كانت بشكل قليل جدا وتكاد أن ترى شخصا يتسول في مكان ما، ولكن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة وخاصة في الأيام هذه الأيام نجد هناك انتشارا لهذه الظاهرة، ونكاد أن نطلق على هذه ظاهرة وليست مشكلة، خاصة أن الظاهرة تبقى مستمرة وتزداد يوما بعد يوم.
نعم.
حاليا نحن نتحدث عن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا التسول خاصة في المجتمع الغزي الذي كاد أن يكون أن تخلو من هذه الظاهرة، ولكن للأسف أصبحت تتزايد يوما بعد يوم.
واضح
إنه القطاع يعيش مستوى سياسي ومستوى اقتصادي صعب جدا. كثير من العائلات أصبحت بلا عمل، فاقدة لمصدر رزقها. كثير من الأسر من فقدت من الشخص المعيل. فإحنا دائما الأسباب ترجع، الأمور ترجع لعدة أسباب، منها الأمور السياسية خاصة كالحروب اللي كان بتعرض لإلها قطاع غزة.
نعم.
كثير من العوائل فقدت اللي هو رب الأسرة الذي كان يعيلها وكان يقدم لها رزقها وفقده. وفي كثير من الناس فقدوا مصادر الرزق.
نعم.
بالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يخرج أحد أفراد الأسرة، قد يكون طفلا أو قد يكون امرأة، إلى التسول.
أين دور المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية والمنظمات الإنسانية في كل ما يحدث في قطاع غزة؟
في الحقيقة احنا الخاصة انه كثير يعني اغلب شعب قطاع غزة انه هو قائم على اللي هي المنظمة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
واضح.
وخاصة احنا في الفترة الأخيرة بنلاحظ في مجموعة من التقلصات في هاي المصادر، انه حاليا هي الظاهرة هذه انه في توجه او في نظر حول هذه الظاهرة، خاصة انه هي اصبحت تتزايد بشكل كبير جدا.
نعم.
حاليا في هناك المنظمات الإنسانية أو المختصة، نحكي زي منظمة زي الشؤون الاجتماعية التابعة للوزارة، وهناك المنظمات الأهلية والمنظمات كمان الخارجية التي تدعم في هذا الشعب، هي تضع يدها لكي تكبح من جماح هذه الظاهرة. ولكن مع ازدياد الوضع سوءا والتقليص، احنا بنلاحظ هناك في تقليصات في المعونات المقدمة للأهالي اللي في غزة، خاصة إن كانت في السابق ممكن كانت تكون كافية نوعا ما. حاليا أصبحت هذه المعونات التي تقدم لهم أصبحت يعني لا تسد رمقهم أو لا تكفي لكي تلبي احتياجاتهم كافة. هم ممكن يكون التركيز على بعض تقديم بعض المساعدات، ولكن هناك بعض الاحتياجات لا تتوفر.
نعم.
طالما إنه في هناك تقديم مشاريع صغيرة تدعم بيكون هناك أفضل، فبتم العمل أكثر من طرف أو أكثر من شخص في هذا المشروع.
سحر قدار المختصة بالصحة النفسية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المختصة بالصحة النفسية سحر كويدر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية فقرتنا من نداء غزة نشكر الزملاء عماد النشا وشيماء الغراوي وكذلك حسن نمر، مع الشكر الموصول لمدير المخصصة أو المختصة بالصحة النفسية الأستاذة سحر قويدر. أهلا بعودتكم مستمعينا ومستمعاتنا حينما كنتم في لقائنا من فلسطين اليوم. أيها الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجده خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك؟
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إكسسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة غاز احترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين أخذته الحمية عندما رآهم ليلة أمس كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا أنا لما نستشهد الضارات فوق أنا استشهدت وأنا هاجم على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الأبطال الغيورين على الوطن.
نعم.
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. والابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت أجهزه حتى أزوجه.
نعم. كوالد شهيد، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب عمله، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني هو انضرب قنبلة غاز. قنبلة غاز فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملته سموم، فظلوا جسمه يتسمم 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 حتى سشت، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل.
حج يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية سهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، في الآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشعب الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى ابني خليل شهيدا. الحمد لله خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله، ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء، نترككم في أمان الله ورعايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد خليل أبو عبيد، هنيئا لك الشهادة يا خليل.
في جنة الخلود وصيتي لكم، إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود، وكلكم شهود.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.